يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على تلخيص كتاب الوضحية أو أحكام الوضحية والذكاة للإمام العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. وقد كنا فيما مضى أخذنا الشروط أو شروط الوضحية، ثم في هذا الفصل وهو الفصل الرابع من الكتاب أو المختصر، قال رحمة الله عليه: في من تجزئ عنه الوضحية، أي عمن تجزئ. قال: تجزئ الوضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية؟ أي أعطني السكين. ففعلت، ثم أخذها أي السكين، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، أي أخذ يستعد كما قال الشيخ لذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ضحى به، رواه مسلم. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعا، رواه أحمد. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، قال: فيأكلون ويطعمون، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. أقول: في رواية زاد، ثم، أي هذا من كلام أبي أيوب، قال: ثم تباهى الناس، قال: فصار كما ترى، أي صارت مباهات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فإذا ضحى الرجل الواحد أو بالواحدة من الغنم الظأن أو المعز عنه وعن أهل بيته، أجزأ عن كل من نوى من أهل بيته من حي وميت، أي لا يذبح أو لا يضحى عن الميت استقلالا، وإنما ينوى له الأجر. قال: فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص، دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة. قال: وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب. قال: وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه، أي من هم عموما تحت أقول كفالته ونفقته وإن تعددوا. فهذا أقول اشتراك في الثواب. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بالضحية الواحدة عن جماعة أهله، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما سبق ذكر الحديث. هذا لبيان الاشتراك في الثواب. ثم قال رحمة الله عليه: ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك، أي أن يشترك مع غيره فينال سبع البقرة أو البعير، وهذا الأجر يعود عليه وعلى آل بيته أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي. قال: فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينهما وبين الهدي، أي بينها وبين الهدي في هذا. وكان جابر رضي الله عنه يقول: نحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ثم قال رحمة الله عليه: ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر. قال: يشتريانها فيضحيان بها. قال: لعدم وريد ذلك في الكتاب والسنة. أقول: ولا عليه عمل السلف ولا الخلفاء الأربع، والحاجة ماسة إلى بيان مثل هذا الحكم مع وجود الفقر في زمنه عليه الصلاة والسلام، إلا أقول أن يشترك بنية عودة الثواب لشخص معين. ثم قال رحمة الله عليه: كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفا. قال: وهذا في غير الاشتراك في الثواب كما مر معنا، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق. أقول: ولكن في قضية تحديد العدد في البعير قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: في سفر فحضر الأضحى فضحينا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. وهذا هو مذهب إسحاق وكذا ابن خزيمة، وقال الشوكاني: وهو الحق. ثم قال رحمة الله عليه: وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة، أي أن جماعة من الناس أوصوا كل واحد موص بأضحية من ريع وقف مثلا، والريع أقول هو بمعنى الزيادة، الريع والنمى، وهو الغلة، غلة الوقف الناتجة عن الاستثمار، استثمار الوقف. قال الشيخ رحمة الله عليه: كل واحد موص بأضحية من ريع وقف مثلا، ولم يكفي ريع كل وصية لها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لأن يعني كل إنما أوصى بأضحية. قال رحمة الله عليه: لما عرفت من أن الواحدة من الغنم لا تجزئ، أي من جهة الاشتراك فيها، قال: لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب. قال: وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الوضحية، يعني يجمع هذا الريع بعدد وصايا هذه الجماعة، فلربما قد يشتركون في بعير أو بقرة ولكن لا في الغنم. قال: فإن كان ضئيلا، يعني هذا الريع لا يجتمع إلا بعد سنوات، قال: تصدق به في عشر ذي الحجة، يعني هذا الريع لم يتمكن من جمع ما يضحى أو تنفذ وصية هؤلاء، فحينئذ إذا لم يكفي يتصدق به. ثم قال رحمة الله عليه: أما لو كان الموصي واحدا أوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها، قال: فإن شاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة، يعني جعلها في بعير أو في بقرة واحدة، لأن الموصي واحد فله ذلك. قال: وإن شاء ضحى أضحية في سنة وأضحية في سنة أخرى وأضحية في سنة أخرى. قال: والأول أولى أن تجعل في أضحية واحدة كبقرة أو بعير. ثم قال تنبيه هام: قال: يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها، استبعادا منه أن تبلغ ما قدر، فيقول مثلا، قال: يضحى عني هذه الوصية، قال: يضحى عني ولو بلغت الأضحية ريالا، أي ريالا واحدا، لأنها كانت في وقته أرخص بكثير. فيعمد بعض الأوصياء الذين قال لا يخافون الله، فيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال واحد، هذا بريال، ولا توجد أضحية بريال، فيعطل هذه الوصية من الوقف. قال الشيخ رحمة الله عليه: مع أن الريع كثير. قال: وهذا حرام عليه، أي على الموصى. قال: وهو آثم بذلك. قال: وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات ما دام الريع يكفي لذلك. قال: لأن مقصود الموصي من التقدير، قال: ولو بلغت ريالا، المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار. هذا آخر ما جاء تحت هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يثيبنا وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.